وثمرة دائما ابدأ بالقرآن، ليكن لك عناية بكتاب الله قراءة تلاوة حفظا مع العلوم الأخرى. إذا وفقت لحفظ القرآن كاملا فذلك هو المقصد، وإلا فاحرص على أن تتلوه تلاوة صحيحة ويكون القرآن معك في الليل وفي النهار، لك ورد، لا بد يكون لك ورد كل يوم، كل يوم لك ورد حفظا أو تلاوة أو قراءة، هنا تكون مع القرآن، لأن لما تشتغل بالقرآن تلاوة وقراءة فعلا تشعر بطعم العلم وبأنك من العاملين بكتاب الله ومن العاملين بالعلم الذي تتعلم. وعلم قليل يقودك إلى الخشية إلى الله ويجعلك ممن تخشى الله أفضل من استكثار من الكتب ومن العلم على غير عمل. طيب نحن نرجع إلى كتاب الجنائز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنستمر إن شاء الله على طريقتنا السابقة وهي نقرأ الحديث ونعلق عليه ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعده وهكذا. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند الحديث 42 بعد 400 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو كما قال حديث حسن. هذا الحديث حديث حسن، حسنه أيضا الشيخ الألباني والشيخ مقبل. وهذا الحديث يمكن أن نعنون له بما يدل على مقصد الحافظ ابن حجر رحمه الله من الاتيان به في هذا الباب، وهو الكلام عن الحقوق المتعلقة بالتركة. لما يموت الميت ما هي الحقوق المتعلقة بتركته، أو نقول مثلا وجوب أو العناية بقضاء الدين للميت. يقول العلماء: إذا مات الإنسان فهناك 5 حقوق تتعلق بتركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة ينظر في جانب التبرع. ما هذه الحقوق؟ أول هذه الحقوق تكفينه أو ما يسمى بتجهيز الميت. تجهيز الميت يدخل فيه التكفين، شراء الكفن وأجرة المغسل وأجرة الحفار وأجرة القبر، إذا كان في بعض البلدان يحتاجون إلى أجرة للقبر، تكفين القبر، وكل ما يتعلق بتجهيز الميت وحمله ونحو ذلك. هذا أول ما يخرج من تركة الميت. فإذا مات الميت نجهزه من ماله، فإن كان ليس له مال يجهز من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن بالناس مقدرة على ذلك فإنه يمكن أن يتبرع له أقرباؤه بكفن وبتجهيزه. وتكفين الميت وتجهيزه وتغسيله فرض على الكفاية، وفرض الكفاية، وهذا بإجماع العلماء، نقل غير واحد بإجماع على ذلك. وفرض الكفاية معناها أنه إذا قام به بعض الناس سقط عن الجماعة، سقط الإثم عن الجماعة، هذا معنى فرض الكفاية. عندنا فرض عين وفرض كفاية، ايش الفرق بينهما؟ أول
فرض العين، فرض الكفاية قام سقط عن
سقط عن الآخرين، أو نقول سقط عن المجموع عن الجماعة. وفرض العين واجب العيني، أنه يجب على كل أحد الآن صلاة الجماعة قال الحنابلة هي فرض عين، يعني على الرجال، يعني كل رجل مطالب بأن يصلي في جماعة. وقال بعض العلماء هي فرض على الكفاية، يعني لو بعض الناس صلوا جماعة وبعضهم صلوا انفرادا جاز ذلك. هذا معنى فرض العين وفرض الكفاية. فتغسيل الميت وتكفينه والقيام بحقه فرض كفاية بالإجماع. فأول ما يخرج من التركة هذا الأمر. الأمر الثاني المتعلق بالتركة هو الديون المرتبطة بالمال. اللي يسمى المرتبطة بعين التركة. مثالها أن يكون الميت قد مات وعنده عمارة، وهذا العمارة مرهونة، فبعد أن نغسل ونكفن من ماله نبدأ نفك هذا الرهن حتى نحصل التركة. إذن نذهب إلى صاحب المرهون عنده، نقول إيش يقول؟ أنا لي عنده 50,000. نقول هذا 50، هات أوراق المبنى هذا. عليكم السلام. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الحقوق المتعلقة بالعباد أو التي تسمى بالديون. إذن أول ما يتعلق بالتركة مؤن التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون الأخرى. وهذه الديون الأخرى تنقسم إلى قسمين: ديون لله سبحانه وتعالى، وديون للعباد. ديون الله سبحانه كأن يموت عليه حج أو نذر أو نحو ذلك، وديون العباد كالديون التي على الآدميين والتي ورد فيها الحديث: دين نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. فبأيهما نبدأ؟ نبدأ نقضي هذه الديون كامل. فإن تعذر كان المبلغ لا يكفي، فبعض العلماء قال نبدأ بدين الله، نخرج الزكاة، نخرج النذر، وبعضهم قال نبدأ بحقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة والمخاصمة، وديون الله مبنية على المسامحة، وهذا العدل أقرب وهو مذهب الجمهور. نبدأ نقضي العباد، وإذا بقي ديون أخرى لله سبحانه وتعالى فإما أن يتبرع له بها، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا بقي من التركة بعد قضاء الدين نخرج الوصية، ننظر هل له وصية وإلا ماله. أوصى بأن يعطى فلان كذا وكذا، خلص ننفذ، أو أوصى بوقف أو نحو هذا. والوصية يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون لغير وارث، والشرط الثاني أن تكون بأقل من الثلث، الثلث فأقل، ما تكون أكثر من الثلث. قال الله سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن الأمر الرابع الوصية. الأمر الخامس الإرث. خلاص انتهينا من هذه الأربع الأمور، نأخذ الباقي، نقول للورثة هذا هو المال فاقتسموه. إذن التركة يتعلق بها خمس حقوق: مؤن التجهيز، الدين المتعلق بعين التركة، الديون الأخرى، الوصية، الميراث. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في جانب مهم من هذه الجوانب، وهو ديون الديون التي على الإنسان. فيجب على المسلم أن يعتني بقضاء الدين، وكلما استطاع الإنسان يبتعد عن الديون كان هذا أفضل وأولى وأحسن. فإن احتاج فلا بأس أن يستدين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، لكن بشرط أن يكون في نيته الأداء، وأن يكون في مقدوره، وألا يتعامل بالربا، فلا يكلف نفسه فوق طاقته، ولا يكون بسبب التطلع للعباد تطلع للآخرين، يعني بعض الناس يريد أن يسامي الآخرين، يريد أن يكون بيته مثل بيت فلان وسيارته مثل سيارة فلان، فيكلف نفسه ما لا تطيق. لكن إنسان يقترض من أجل يتزوج، من أجل يعني يبني بيته الذي يحتاج إليه، من أجل يعني أمر مهم، فإن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ولهذا يقول بعض العلماء: من استدان وهو محتاج وهو ينوي القضاء لا يدخل في هذا الحديث، إنما هذا الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه في من يأخذ حقوق الناس وعندها الوفاء ولا يقضيها. ولكن من أخذ وهو ما يريد الوفاء وما عنده ومات، فإن الله يقضي عنه. بالحديث الآخر: إن الله إن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني في الدنيا أو في الآخرة. ومن أخذها يريد إتلافها أهلكه الله أو أتلافه. فمعناه ليحذر المسلم، بعض الناس يقول يستحل أموال مثلا الكفار أو أموال البنوك، يذهب يقترض من البنك وما يعطي ما يرد له، عرفت؟ أو يقترض من بعض الناس وما يرد له، أو يقول يعني هذا إنسان صاحب أموال كثيرة أنا أقترض منه وما أرد له. والاقتراض اليوم يعني أصبح التحايل في القرض يعني له صور شتى، بعضهم يتحايل على الناس باسم المسكنة أو بأي اسم من أسماء أخرى. على كل هذا الحديث فيه وعيد: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يقول الشارح: معلقة أي محبوسة ومرهونة. بعض العلماء يقول فيها العراقي رحمة الله عليه كما نقل ذلك الصنعاني وغيره أنها تحجز عن مقامها الرفيع حتى يقضى عنها الدين. ومن الأحاديث التي وردت في الوعيد الشديد في الدين حديث أبي قتادة، وقد ذكره الشارح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بجنازة فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبه، يعني أنا ما أصلي عليه. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فقال: ماذا فعل دين صاحبك؟ قال: سأقضيه يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى قال: ماذا فعل دين صاحبك؟ قال: قضيته. قال: الآن بردت جلده. فكأن هذا الحديث ظاهر أنه أن الميت يؤاخذ القبر على الديون، وهذا يا أخوان إذا كان من طريق حلال، ما إذا كان مع الربا ومع نية عدم الأداء فهذا الذنب ومعصية كبيرة، نسأل الله السلام. وكأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر كان ما يصلي على صاحب الدين، ولكن لما وسع الله عليه كان يصلي عليه ويقول: أنا ولي كل مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث وعيد شديد في الديون، فالإنسان يا أخواني يجتهد أن لا يخيف نفسه بهذه الديون ويرضى بما قسم الله عز وجل له. ذكر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان إذا طاف يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم قنعني بما رزقتني، أن تقنع بما رزقك الله، وما يكون عندك تطلع، وتعلم أن ما كتب الله لك هو الخير. الله عز وجل لو علم أن الغنى خير لك لا أغنك. والنبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد يقول: إن الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. شوف كيف إحنا نلهث وراء الدنيا ونتمنى واحد اللي في منصب يتمنى يكون منصب أعلى، واللي عنده يعني ألف يتمنى يكون مع ألفين، وهكذا. والله عز وجل يصرف عنك الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. شوف كيف المريض، مرات بعض المرضى لما يحاصر يعني من الأطباء وممنوع كذا وممنوع كذا لين ينفرد بمن هو دونه ابنه ولا كذا، يصيح عليه: أنا كذا وأنا كذا، أريد أريد أريد، وأنت محبة له ما تطيع. والله يقول والنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا فهذه الأشياء إذا وجدت في نفس المؤمن ما يتطلع إلى الاستدانة بغير حاجة. يعني بعض الناس ربما يستدين من أجل تغيير الأثاث، عندها أثاث بس يريد يعني يغير وكذا. لماذا؟ لو يعني أحيانا قد يغلبه النساء، ولكن كلما كان حازم كان أفضل، عرفت؟ وكلما توطن الإنسان على أن يرضى بما عنده كان أفضل واحد. ومما يساعد على هذا الجانب أن ينظر إلى من هو دونه، كما قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. فمن عوفي من الدين فليحمد الله، يحمد الله حمدا عظيما أن الله عز وجل عافاه، وأنه يبيت إلى بيته هادئ مطمئن البال لا يخشى. ومن ابتلي فليسأل الله وليجتهد وليكتب وصيته. إذا ابتلي إنسان بالدين ولو حتى بالأمانات، لو أن إنسان ائتمنك على مال، أنت ما استدنت لكن ائتمنك قال هذا المال ضاف عندك، اكتب وصية، لأنك لا تدري متى يأتيك الأجل، اكتب الوصية: هذا ما أوصى به فلان بفلان بفلان، ثم تذكر أن فلان له عندي كذا وفلان له عندي كذا، وهذه الوصية تتعاهدها كل يوم، إيش الذي حدث، إيش الذي تغير، ويكون بينك وبين بعض الناس ود، كان يكون بينك وبين الزوجة معرفة بكل هذه القضايا. بعض الناس عنده يعني أن من تمام الرجولة أن لا يخبر زوجته بأي شيء، وهذا لا شغله خطأ، هذا انتصار، بل يكون بينك وبينها تعطيها كل أخبارك خاصة هذه الأمور المهمة: انتبهوا فلان له عندنا كذا، أو أنا أسأل فلان كذا، ويسجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مؤمن يبيت أو مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصية مكتوبة عند رأسه. والسلف كان يحرصون على كتابة الوصية. ابن عمر لما سمع هذا الحديث قال: ما كان يمضي علي الليلة إلا ووصية مكتوبة. فيكتب إنسان يدون لا يتهاوت، أو يخبر يقول لزوجته: ترى انتبهي أنا كذا وكذا، حتى إذا حصل شيء يكون قد برئت ذمته. ومن هو الصحابي الذي يعني لما مات رآه بعضه في المنام فيقول له: إن في مكان كذا وكذا وصية أو نحو هذا، أو نفصلت وصية بعد وفاته؟ خليه لغز عندكم. يذكروا هذا عن ثابت بن قيس بن شماس، أنه مات فرآه بعض الصحابة يقول له: اذهب إلى مكان كذا تجد شيء. أنا نسيت أصل القصة، لكنهم ما ذكر أنه نفذت وصيته بعد موته، رجل من أهل الجنة. الحديث 43 بعد 400 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بوجوب تغسيل الميت وتكفينه، وجوب تغسيل الميت وتكفينه، لأن هذا الحديث استدل به العلماء على وجوب تغسيل الميت. لما يذكر العلماء وجوب التغسيل والتكفين يقول: والدليل على ذلك حديث ابن عباس أنه لما سقط هذا الرجل عن راحلته قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذا الحديث في بعض ألفاظ الحديث: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومعنى لا تحنطوه أي لا تطيبوه، ومعنى لا تخمروا رأسه أي تغطوه، لأن الطيب ممنوع على المحرم، وكذا تغطية الرأس للذكر المحرم. جاء في رواية عند مسلم: ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه. بزيادة تغطية الوجه، والزيادة هذه منتقدة قد أعلها العلماء، والصحيح أنها ضعيف. الرواية الصحيحة هذه: ولا تخمروا رأسه. فالمحرم ممنوع من تغطية الرأس، لكن هل هو ممنوع من تغطية الوجه؟ على الخلاف في تصحيح الحديث، من العلماء من يصحح هذا الحديث زيادة ولا تخمر وجهه، ويقول المحرم ما يغطي وجهه. ولهذا تجد بعض العلماء يفتي بأن المحرم ما يغطي بالكمامات، يسأل عن الكمامات الحج يقول لا ما يفعلها المحرم، لأن هذا فيه تغطية للوجه. وبعض العلماء يرى أن الحديث ضعيف، وأنه ثبت عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمون. فإذا نمت في مزدلفة لك أن تغطي وجهك إلا الرأس، الرأس له الشعر، لكن الوجه لك أن تغطي، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا الخلاف في المحرم، فالمحرم يغطى وجهه لكن لا يغطى رأسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه. الحديث استدل به العلماء كما ذكرنا على وجوب التغسيل والتكفين من قوله: اغسلوه وكفنوه. وهذا كما ذكرنا إجماع، أجمع العلماء على وجوب تغسيل الميت وتكفينه. قال: استحباب الإسراع في تجهيز الميت إذا لم يكن الموت فجأة، فلا بد من التحقق من وفاته، أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين أو حضور قريب ونحو ذلك. أظن اليوم أو أمس ذكروا في الجريدة عن هذا رجل في رأس الخيمة توقف قلبه وراب الساعات، وحتى ظنوا أنه ميت. نعم، من بنغلاديش. كم ساعة؟ 20 دقيقة توقف وظنوا أنه ميت، ولكن مع الإسعافات رجع ينزل مرة أخرى. فإذا كان هذا في قرية مثلا من القرى النائية أو عند أناس لا يعلمون، ربما يغسلوه، وهذا حصل أنه يغسل ويكفن وكذا ثم يقوم. فمعناه أنه يتأكد من موته، فإذا تأكدنا من موته فالسنة الإسراع في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. استدل به العلامة بن سعدي رحمه الله على أنه يشرع الإسراع في التجهيز والتكفين والمشي. وبعض العلماء قال أسرعوا بالجنازة، يعني أسرعوا بها إذا مشيتم، إذا وضعتموها على الأعناق. والقول الأول على العموم أقرب، في كرامة الميت دفنه يسرع في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه، إلا كما ذكرنا إذا كان ينتظر مصلحة اجتماع الناس، كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث التي فيها أنه ينظر كثرة العدد، وسيأتي معنا حديث ابن عباس أو غيره. قوله: اغسلوه بماء وسدر، فيه أنه في تغسيل الميت يستحب أن يخلط السدر مع الماء، وسيأتي معنا حديث أم عطية في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لها ولمن معها كيف يغسلنا الميت. فالميت يغسل أولا، يبدأ به فينظف فرجه بخرقة، يضع المغسل على يده اليسرى خرقة حتى لا يمس العورة، ثم ينظف المخرجين. فإذا اطمأن أنه قد تطهر، وهنا بعض الفقهاء يزيد فيقول: حتى تطمئن، إذا أمكن أن ترفع الميت تجعله على هيئة الجالس. الميت يوضع على السرير، وهذا السرير يكون من أسفل منه إمكانية سقوط الماء إلى الأسفل وعدم تجمعه على نفس السرير. فالعلماء يقولون يستحب أن يغسل على سرير، يجوز أن يغسل على عرض، لكن هذا يكون يعني أدعى للتعب، لكن كلما رفع أفضل. ويوضع على سرير يكون أسفل منه، مناسب لجسد الميت، بحيث ما يكون عبارة عن حبال تؤثر على ظهره، إنما يوضع على شيء يساعد على عدم إفساد جسد الميت. فيقول بعض الفقهاء من باب الاستحباب أنه إذا أمكن يرفع الميت قليلا حتى تعصر بطنه ويضع يده على بطنه، فإن كان فيها شيء خرج. وهذا يذكره الفقهاء من باب المبالغة في تنظيف الميت، ولا بأس به، لا بأس به، إنما جاء به الفقهاء من أجل عدم تغسيل الميت ثم يخرج منه بعد ذلك الشيء. فإذا اطمأن الإنسان وغسل يخرج هذه الخرقة من يده اليسرى ويضع لفافة أخرى على يده اليمنى، وهذا من باب الأفضلية. يقول الأفضل أن يباشر جسد لا يباشر جسد الميت بيده، وإنما يضع عليها خرقة فينظفه بها، فيبدأ يوضيه، يغسل أعضاء الوضوء الكفين ثم اليدين ثم يتوضأ كاملا، غير أنه لا يدخل الماء في فمه ولا يدخل الماء في أنفه، لأن الماء إذا دخل إلى داخل جسد الميت سارع في إفساده، وربما سبب خروج بعض الأشياء في أثناء التغسيل أو بعد تغسيله. إذا انتهى من تغسيل من وضوئه مرة واحدة يبدأ بشقه الأيمن فيغسله من أوله إلى آخره وهو ملقى على ظهره، ثم يبدأ بالشق الأيسر من أوله إلى آخره، ثم يرفع جسده على جنبه من أجل أن يغسل الشق الأيمن من أسفل، ثم يغسل الشق الأيمن الأيسر من أسفل، ويكون انتهى من غسل كامل. وفي هذه الغسلة والغسلة التي تليها يجعل ماء وسدرا، والسدر يخلطه، كل ما كان السدر يعني مدقوق يعني مطحون أفضل، وإن لم يتيسر يضع من ورق السدر هذا الشجر المعروف، يخلطه بالماء. يقول العلماء لأنه أدعى لتماسك الجسد، وبعضهم يقول لأن فيه من الروائح ما يصرف عنه الهوام، فإن تيسر وإلا يضع الصابون، ممكن أن يستخدم الصابون الموجود اليوم، لكن إذا وجد السدر فهو أفضل في الغسلة الأولى وفي الثانية، ثم يصفيه من هذا السدر ويغسله في الثالثة بماء وكافور كما سيأتي معنا. والكافور معروف، يدقه ويخلط به الماء حتى يصبح الماء ذا رائحة طيبة، ثم يغسله به غسلة ثانية وثالثة، فيكون قد غسله ثلاثا، أقل ما يغسل به الميت ثلاث، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية الآتي: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني هذا يرجع للمغسل، إذا كان الميت ما يحتاج إلى أكثر من ثلاث نقف على ثلاث، إذا غسلته غسل الأولى ورأيت أنه تطهر تماما زده الثانية والثالثة، لأن أقلها وترا ثلاثة، فإن رأيت أنه يحتاج إلى رابعة فغسله الرابعة وزده خامسة، لأنه في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها وترا، فالسنة الوقوف على وتر، فإن رأيت أنه يحتاج إلى سادسة تضيف سادسة وسابعة، فإن رأيت أنه يحتاج وهكذا وسرا حتى تنتهي من تغسيله. في أثناء التغسيل يقول بعض العلماء: هل إذا كان الميت يحتاج إلى حلق العانة وتقليم الأظافر هل يفعل له ذلك أم لا؟ فيه قولان للفقهاء، الأقرب أنه ما يحاول أنه يحلق العانة، لأن في ذلك كشف للعورات، الأظافر لو فعل لا بأس، وإن لم يفعل لا بأس. والمفروض من الناس في حال مرض الميت وفي حال ثقله أن يعتنوا بهذا الجانب اللي هو حلق العانة وتقليم الأظافر قبل أن يموت، فإذا مات فالأولى ترك ذلك، لأن في ذلك يعني نظر بغير حاجة للعورات. والذي يغسل الميت يشترط فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، وأن يكون عالما بصفة التغسيل. الشرط الأول الإخلاص، يخلص يكون عملا لأجل الله ويقصد بذلك الثواب، ما يريد بذلك المال ولا الرياء ولا السمعة، فإن أخذ مالا على أنه عمله لا بأس، لكن يكون نية الإخلاص، كلما كان مخلصا لله ويعمل هذا العمل لله كان أفضل، لأنه سينال أجرا عظيما. فإن غسل بمال فنصيبه من هذا التغسيل هذا المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غسل ميتا وستر عليه غفر الله له 40 مرة. في رواية 40 كبيرة لكنها ضعيفة، إن قال 40 مرة فلاحظ، قال: من غسل ميتا وستر عليه، يعني غسله لله وستر عليه. هذا الشرط الثاني، أن يستر عليه إذا رأى شيئا فيه خير ينشره، يقول أنا رأيت منه ابتسامة، رأيت، بس بدون كذب ولا مبالغة، يقول واقع. وإذا رأى شيئا يسوء يكتمه، لأن هذا ما يجوز أن يفشي عن الميت إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الميت من أهل البدع والداعين إلى الضلالة، فإنه إذا رأى خيرا كتمه، إذا رأى منه خير يكتمه، لأن في نشره تغرير بالناس. إذا نشره وقال والله أنا رأيته كذا وكذا، هذا معناه دعوة إلى الباطل، وهذا نبه عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني. وإذا رأى باطلا وسوءا فلا مانع أن يذكره لبعض الناس من يحتاج إلى ذلك، حتى يبين لهم الضلال أو مآل إليه هذا الرجل الذي كان على الباطل، صلى الله السلام. فإذا انتهى. طيب، وفي حال تغسيل الميت بهذه الصفة التي ذكرنا، يجب أن يكون مستور العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فمعناه يستره بخرقة في هذا المكان. فإذا انتهى من تغسيله يجهزون الكفن على مكان آخر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله نتكلم عليه. هنا قال وكفنوه في ثوبيه، الواجب هو تكفينه في ثوب واحد، إذا ما وجدنا إلا ثوب واحد نكفن فيه، ويجوز أن يكفن في ثوبين، والسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراج، هذه الثلاثة أثواب يدرج فيها إدراج، يعني يلف فيها، لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سروال، إنما ثلاثة أثواب مثل الغطاء تلف عليه الأولى والثانية والثالثة. يقول العلماء إذا انتهى من تغسيله وعورته مستورة يأخذ مكان آخر فيضع عليه الكفن. الكفن عادة يكون طوله يعني ضعف الميت ثلاث مرات، حتى إذا أراد أن يقيس الكفن، ثلاثة أذرع يذرع هكذا، هذا الذراع الأول، ثلاثا هكذا تسعة للواحد، حيث تكون يعني طويلة عليه. فأول ما يبدأ يضع على السرير الذي سيكفن عليه يضع الأربطة، أول ما يبدأ يضع الأربطة، ثم يضع اللفافة الأولى، والأفضل أن تكون اللفافة من حيث الطول أطول من الميت، ومن حيث الأرض تكفي الميت كاملا. وأنا الذي وجدت هنا في الأسواق أنها غير كافية من حيث العرض، تجدها تقريبا نصف الميت أو ثلاثة، يعني ما تكفي الميت كامل. فلهذا الإنسان إذا حرص على أن يقتني كفنا له أو لبعض أهله يكون واسع، وهذا موجود يبحث عنه، أن يعني بعض الناس يخاف الجمعيات الخيرية أو كذا، أو من يعتني بهذا الأماكن ما يعتنون بأن يكون من حيث الأرض يكفي الميت كاملا. أنتم رأيتم يكفي الميت كامل؟ ها؟ تذكرون؟ ها؟ إيه، لأن أنا كنت لما كنا في اليمن مرة كنا نبحث عن من ما يكفي كامل، وهذا موجود صح؟ موجود، في أنواع موجودة تكفي، وفي أنواع تضيق فتضطر أنك تصل الأول مع الثاني ثم تضع الثالث عليها، عرفت ولا لا؟ تضطر أنك تضع اللفافة الأولى هكذا واللفافة الثانية هكذا واللفافة الثالثة هكذا، تضطر أن تفعل هذا، ثم تضع الميت هنا في الوسط وتلف عليه هذه وتلف عليه هذه، ثم الثالثة تلفها على الثلثين، فتكون الثالثة غير كاملة بسبب أن عرض اللفافة لا يكفي لجمعها كاملا على الميت. لكن إذا كانت اللفافة من حيث العرض طويلة توضع كاملة والثانية كاملة والثالثة كاملة. يا إخواني، فإذا تيسر الإنسان أن يعتني بذلك فلا بأس، ولهذا يقول العلماء لا بأس باقتناء الكفن، واستدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ببردة وقد أعجبته أهديت له، فخرج معجبا بها عليه الصلاة والسلام فرحا بها، فرآه رجل فقال يا رسول الله اعطني إياها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، ولما دخل قال الصحابة له عرفت أنه لا يرد سائلا وقد عرفت أنه قد خرج وهو فرح بها ثم تسأله؟ فقال والله ما أردتها إلا لتكون كفنا لي. فخرج من دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وقد طواها وأعطاها. فبعض العلماء بوب عليه باب ما يستحب من أو جواز اتخاذ الكفن بخلاف حفر القبر. اتخاذ الكفن يختلف عن الاستعداد بحفر القبور. الاستعداد بحفر القبر لا يشرع، لأن الله يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما الكفن ممكن أن يصطحبها معه في كل مكان يستعد به. فإذا وضع هذه اللفائف ينقل الميت من سرير التغسيل إلى هذا السرير، ويكون قد وضع على الكفن شيء من الحنوط، والحنوط عبارة عن أخلاط من الطين معروفة عند الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ولا تحنطوه، أي لا تضعوا عليه الطين، معناه أنه كان معروف أن الميت ماذا يحنط، يوضع عليه الطين، فيوضع على الكفن ثم يوضع الميت عليه مع اللفافة اللي هي سترة، ثم إذا بدأ في تكفينه وسترة بالسترة الأولى والثانية تخرج هذه اللفافة التي توضع على عورته من أجل أن يكون قد كفن في ثلاثة أثواب. فإذا ضمت عليه الثلاثة الأثواب ربط بالأربطة، سواء كانت ثلاثة أربطة أو أربعة أو سبعة بحسب ما يراه المغسل أو المكفن ما يحتاجه. هذه الأربطة فائدتها المحافظة على الكفن حتى ينزل بالميت إلى القبر، عبارة عن الحفاظ على ربطة الكفن. هذا باختصار يعني كيفية يعني تغسيل وتكفين الميت. واحرصوا يا إخواني أن يكون الإنسان أن يحرص على أن يغسل ميته ويكفن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلى عليه أيضا على السنة، وأن يحرص أن يكون المصلين عليه من أهل السنة ممن أخلص لله ووحد الله جل وعلا. واحرصوا أيضا على تغسيل الأموات وتكفينهم والمشاركة في ذلك، فإن هذا الباب يسد على أهل البدع ويسد على أصحاب الدنيا أبواب كثيرة ويعين الناس، وهو باب دعوة عظيم من أبواب الدعوة إلى الله. وإذا غسل الإنسان الميت لا يحضر مكان التغسيل إلا من يحتاج إليه، ويخرج من لا حاجة إلى بقائه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود، والحديث إسناده حسن، الحديث إسناده حسن، في إسناده محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث وقد صرح بالتحديد. وفيه فائدة أن الميت يجرد، الصحابة كانوا يعرفون أن الميت يجرد من ثيابه، ولهذا يقول العلماء أول ما يموت الميت الحاضرون عنده يبدون يجردونه من ثيابه ويسجونه برداء عليه. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. يقول علماء هذا الحديث أصل في باب تغسيل الميت، هذا الحديث أصل في باب تغسيل الميت. أم عطية وكان معها مجموعة من نساء الصحابة لما ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنها زينب، قال اغسلنها ثلاثا، الرسول أوكل غسل ابنته إليهن. ومن هنا قال العلماء لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا يغسل النساء إلا النساء. فالمرأة إذا ماتت في رجال ليس فيه امرأة لا يجوز لأحد أن يغسلها إلا زوجها، وكذلك الرجل إذا مات في جماعة من النساء لا يغسلنه إلا أن يكون فيهن امرأة له زوجة. تغسيل المرأة لزوجته، تغسيل المرأة لزوجها متفق عليه بين العلماء في جواز، وأما تغسيل الرجل لامرأته ففيه خلاف. بعض الفقهاء يقول إذا ماتت المرأة انقطعت الزوجية فأصبح الرجل أجنبي خلاص، ومن هنا قالوا ما يغسلها، وهذا ما هو صحيح. ها؟ أظن الأحناف يقولونها، الشافعية أيضا. هو صحيح إن شاء الله، لكن بعضهم يضعف، لكن هم ما هم من ناحية الحديث، نظرتهم إنه انقطعت الزوجية، يقول إذا ماتت انقطعت الزوجية، ولهذا إيش يستدلون؟ يستدلون يقول لو أنها ماتت وهو عندها أربع، أيجوز له أن يأتي بواحدة أخرى؟ يجوز، يقول خلاص لأن انتهت الزوجية، انتهت. يعني سبحان الله بعض المسائل، يعني هو ماتت الآن ويروح على طول يتزوج. فهم يعللون، يعني يعللون بهذه التعليلات، ولكن الصحيح أنه يجوز، مثل ما ذكر أخونا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو مت لغسلتك. وعائشة رضي الله عنها قالت والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فمسألة تغسيل المرأة لزوجها متفق عليه. أيضا يعللونهم يقول المرأة إذا مات زوجها ما تنقطع الزوجية، لأنه في عدة، في فترة العدة لابد أن تمكث فترة العدة، فلها أن تغسله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل ابنته، وإنما غسلها النساء. علمهن عليه الصلاة والسلام، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، في رواية اغسلنها وترا إن رأيتن ذلك، معناها أن المغسل المكفن هو أعلم وأدرى بالحال. بماء وسدر، فيه جواز خلط الماء مع السدر، وأنه ماء طاهر مطهر. وهذا استدل الشوكاني رحمة الله عليه ومن قال من العلماء بأن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس أو مطهر ونجس، طهور ونجس، بهذا الحديث أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية إلا أن يتغير تغيرا كاملا. فلهذا إذا كان الماء مخلوط بشيء من الصابون ولكن الناظر إليه يقول هو ماء، لك أن تتوضأ منه، لك أن تتوضأ منه. قال واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، ذكرنا هذا. فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه عليه الصلاة والسلام، فألقى إلينا حقوه. يقول الشارح رحمه الله تعالى حقوه بفتح الحاء وكسرها وسكون القاف، والحق في الأصل معقد الإزار، وأطلق على إزار نجاح، يعني أعطاه الإزار. وقال أشعرنها إياه، أشعرنها يعني جعلوه شعارا لها مواليا، يعني يلي جسدها صلى الله عليه وسلم. يقول الفقهاء المرأة تكفن في خمسة أثواب. الأصل في الحقيقة أن المرأة كالرجل، السنة في الرجل أن يكفن في ثلاثة، كذلك المرأة السنة في حقها أن تكفن في ثلاثة أثواب، لكن الفقهاء استحسنوا أن تكفن في خمسة أثواب، واستدلوا بحديث ورد في هذه المسألة، وهو حديث ضعيف، أنه تكفن في خمسة أثواب، لكن الحديث ما يصح. لكن هم من باب الاستحسان والمبالغة في ستر المرأة قالوا تكفن في خمسة أثواب. ما هي الخمسة أثواب؟ قالوا يوضع لها إزار وقميص وخمار وتلف في ثوبين، إزار ورداء أو إزار وقميص وخمار وتكفن في وتلف في ثوبين، تكون مبالغة في ثوبين. الإزار ما يستر النصف الأسفل، والرداء أو القميص ما يستر الأعلى، والخمار ما يغطى به الرأس والشعر، والثوبين لفافتين. فلو فعل الإنسان ذلك لا حرج. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: التكفين في ثلاثة هو الأقرب والأصح، لأنه هو الأصل. ولكن لو فعل مثل ما فعل ذكر الفقهاء، لأن الفقهاء يعللون كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره، يعللون ذلك بأن هذا أستر، أستر للمرأة وأكثر سترا لها، فلا مانع أن الإنسان يكفن المرأة في خمسة أثواب، من المرأة تكفنها في خمس. والتكفين نفس طريقة تغسيلها وتكفينها نفس طريقة هذا، يؤتى بالمرأة وقد سترت عورتها وتوضع على مكان التكفين، وقد وضع يوضع أول ما يضع الإنسان اللفافتين، أول ما يضع الإنسان اللفافتين، ثم يضع فوق اللفافتين الإزار، ثم توضع المرأة وقد ستر أعلاها، سترت عورتها، فإذا وضعت لف عليها الإزار، ثم يلف عليها القميص أو الرداء، ثم تظفر، يظفر شعرها ثلاث ظفائر كما فعل فعل بابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقى خلفها ويوضع الخمار، ثم تلف كاملة في الجسد كامل في لفافتين. وقوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا أخذ منه العلماء أنه يوضأ الميت أولا قبل تغسيله. هنا ذكر الشارح رحمه الله مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا من الأشياء الخاصة، يعني الرسول أعطاه الحق أو إزارة، وهذا من باب التبرك بآثاره هو عليه الصلاة والسلام، أما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يلحق به، لأنه لا يقاس أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نبه الشارح في الفائدة 13 فقال: يحرم حلق رأس الميت وشعر العانة لما فيه من مس عورته، ولا يقص شاربه، كما يحرم ختن الأقلف وتقليم أظافره، لأن أجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بذلك، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء. وهذا الذي قاله جيد تاز. نعم. بعد موته عليه الصلاة والسلام، الآن ما نستطيع أن نجزم بأن هذا آثار النبي، لكن لو حصل هذا في زمان رسول الله، وقد حصل في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعض نسائه كأم سلمة عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستشفون بها، إذا مرض الإنسان يضعون له ماء عليها ثم يعطونه فيشفى، من باب التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاته. لكن الآن ما نستطيع أن نجزم، العمامة التي في الهند ما نستطيع أن نجزم أنها عمامة الرسول، ولا هذه النعال التي في تركيا واللي في هنا وهنا، ما نستطيع أن نجزم أن هذا من آثاره عليه الصلاة والسلام. ذكر الشارح رحمه الله حديثا عند الإمام أحمد عن عائشة لفظه: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر الحديث يا مسلم، يقول عند الإمام أحمد برقم 24360: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نحن ذكرنا الحديث الآخر: من غسل ميتا وستر عليه غفر الله له 40 مرة. هذا صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. كيوم ولدته أمه. يقول الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. صفة الكفن، ممكن أن نعنون لهذا الحديث بصفة الكفن. صفته ماذا؟ أنه ثلاثة أثواب للرجل وللمرأة، وذكرنا أن الفقهاء يقولون يمكن أن تكف المرأة في خمسة من باب زيادة الستر. أنه أبيض، وقوله سحولية هي ثياب بيض نقية تنسج في بلدة في اليمن تسمى سحول، من كرسف يعني من قطن، هذا صفة كفن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها قميص ولا عمام. القميص الذي نقول عنه اليوم كندورة، هذا قميص يعني الذي فيه الأكمام يسمى الثوب، ولا عمامة يعني ما توضع، ليس من السنة وضع العمامة للميت ولا تلبيس القميص. إذا كفن في القميص فلا بأس جائز، ولكن كفن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك. سيأتي معنى أنه أعطى ابن أبي ثوبه فكفنه فيه، ولهذا قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. وعبد الله بن أبي منافق، رأس المنافقين، وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي صحابي جليل، وكان هذا الرجل يتظاهر بالإسلام، ولهذا لما مات غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. ثم نهى الله جل وعلا نبيه فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالمنافق يعامل معاملة المسلم في الظاهر ونكل أمره إلى الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. كذلك الحديث صححه الشيخ الألباني وصححه الشيخ مقبل. يقول أيضا الشارح: هذا الحديث صححه جماعة من الأئمة منهم أحمد وابن ماجه والترمذي وابن قطان والبيهقي والحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر. إذا في قوله البسوا من ثيابكم البياض استحباب لبس البياض وتكفين الموتى فيها وكفنوا فيها موتاكم. مثل الحديث ايه يقول 24,360 نفسه ولا اي طبعة سيكون قريب، ما ندري على اي طبعة هذا الشيخ، سيكون قريب هنا او هنا. ما تنظر الفهارس قال بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وتقرأ أيضا: فليحسن كفنه. إحسانه يعني نظافته، بياضه، وأن يكون ساترا، وأن يكون على السنة، هذا إحسان الكفن، وأن يكون أيضا على السنة. وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا من إحسان كفن، وألا يغالي فيه. قال: وعن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. هذا الحديث في حكم تغسيل وتكفين الشهيد، حكم تغسيل وتكفين الشهيد. كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يحرم أن يدفن اثنان فأكثر معا في قبر واحد، لكن ذلك كما قال يجوز عند الضرورة، ومن الضرورة كثرة الموتى لوباء عام أو كثرة قتلى في معركة ووجود المشقة في جعل كل واحد في قبر وحده. وقد وجدت الضرورة في قتل أحد لكثرة القتلى وصلابة الأرض ووهن في الصحابة بعد المعركة. إذن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر، والأصل أن يكفن كل ميت على حدة إلا إذا وجدت الضرورة. وفي الحديث أن الشهيد لا يغسل ليبقى دمه عليه، والمراد بالشهيد الذي يموت في أرض المعركة. جاء في الحديث. شكرا عن أحمد شاكر. الحديث: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، يعني ألا يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك، كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف. إذن حديث ضعف أحمد شاكر، نبه عليه. جزاك الله خير. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد؟ فيه فضيلة تقديم أهل القرآن، فضيلة أهل القرآن على غيرهم، حتى في فهم مقدمون في الدنيا وفي الآخر، في الدنيا وفي القبر وفي الآخر. وهذا يا إخواني أكبر مشجع للمسلم أن يحرص على أن يكون من أهل القرآن. كيف نكون من أهل القرآن؟ إذا كان الإنسان عناية بكتاب الله، قراءة وتلاوة وعملا، عملا بكتاب الله. وأنا دائما يعني أقول للإنسان المسلم الذي الله عز وجل من عليه بالاستقامة والخير أن يكون قدوة للناس، لأن الإنسان إذا استقام والناس يرونه مستقيم ثم يرون أخلاقه تناقض أفعاله، يكون هذا من أكبر أبواب صد الناس عن الدين. أنت الآن تستطيع أن يصد عن دين الله أناس كثير بسبب أعمالك. يقولك: ما لك عناية بكتاب الله، أخلاقك سيئة، معاملتك سيئة، الجيران يطلعون منك على أشياء ما يطلع عليها آخرون، زوجتك تشكوك عند الناس، أبنائك بينهم وبين أبناء جيرانهم يقولون والله أبونا كذا وكذا وكذا، زوجتك تشكو، أبنائك يشكون منك، وأنت المطوع حق الحي عند الناس، هذا المطوع. ولكن لما يشاهدون الأبناء يشكون، الزوجة تشكو، الأب يشكي، الجيران ما يعرفون منك رحمة ولا شفقة، يكون أنت سبب في صد الناس عن الدين وعن الاستقامة. نحن نقف إن شاء الله عند هذا الحديث 450، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.